بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث التي عندنا فأولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله يقول رواه مسلم، فقد رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. ولكن ليس في مسلم قوله اللهم كما ساقه المصنف من حديث أبي سعيد، إنما فيه ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. وإنما كلمة اللهم ربنا ولك الحمد هذه جاءت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإن مسلم روى الحديث عن أبي سعيد الخدري ورواه أيضا عن ابن عباس، فحديث ابن عباس شاهد لحديث أبي سعيد وهو بمعنى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين قول اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، إما أن تأتي رواية اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فتكون اللهم أو الواو إحداهما بديل عن الأخرى. والواقع أن هذا الذي ذكراه رحمهما الله منقوب بما ثبت في البخاري نفسه في عدد من الروايات من الجمع بينهما في مسلم، وكذلك في البخاري جاء اللهم ربنا ولك الحمد، فهذا مما يستدرك. هذا الدعاء الذي ذكره أبو سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شرح وبيان معناه. فأما قوله اللهم فإن الميم ها هنا كما قال أهل اللغة هي بديل عن ياء النداء، بدل عن ياء النداء، فهي بمقام قوله يا الله، اللهم معناها يا الله، ولذلك لا يجمع بينهما بين الياء والميم، الأصل أن لا يجمع بينهما، فإما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم، والجمع بينهما قليل أو نادر. ومنه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، وإلا فالأصل إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم. ربنا ولك الحمد، والحمد هو الثناء على المحمود بإحسانه، والثناء على المحمود بإحسانه، الثناء على الله تعالى بإحسانه إلى خلقه وإفضاله عليهم وجوده وكرمه جل وعلا. وقوله اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أو ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أن هذا الحمد حمد كثير لا ينفد ولا ينقطع، بل هو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله تعالى من أشياء غير السماء وغير الأرض. ثم قال أهل الثناء، أهل الثناء، وأهلها هنا منصوب، فإما أن يكون منصوبا على النداء، يعني يا أهل الثناء، ويكون حرف النداء محذوف، يكون حرف النداء محذوف، يعني يا أهل الثناء، أهل الثناء والمجد. وقال بعضهم إنه يمكن أن يكون مرفوعا على الخبرية، فيكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل الثناء والمجد، وكلاهما ممكن. والثناء هو الوصف الجميل، الثناء هو الوصف الجميل، والمجد المقصود به العظمة، العظمة والرفعة، فهذا هو المجد. وقوله أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد إلى آخر الحديث، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون المعنى هذا الذكر الذي هو اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، هذا الذكر هو أحق ما قاله العبد، هذا الذكر هو أحق ما قاله العبد. وهذا المعنى بناء عليه يكون قولك أحق ما إعرابه خبر، خبر للمبتدأ، يعني هذا الكلام أحق ما قال العبد، والمبتدأ هنا محذوف، يعني هذا أحق ما قال أو هذا الكلام أو نحو ذلك هو أحق ما قاله العبد. وهذا المعنى ذكره ابن الصلاح وغيره، ورجحه الصنعاني في سبل السلام، وبنى ترجيحه لهذا الوجه على أنه جاء في بعض روايات الحديث حدث ما بعد، يعني كلمة اللهم لا مانع لما أعطيت حدثها، قال فدل على أن الكلام في قوله اللهم لا مانع لما أعطيت كلام مستأنف جديد يتم المعنى بدونه. فالمعنى الأول أن قولنا، أن قولنا اللهم ربنا ولك الحمد هو أحق ما قاله العبد وأحسن ما قاله وأصوب ما قاله العبد لما فيه من الثناء على الله تعالى بما هو أهل له، وحمده حمدا يملأ السماوات ويملأ الأراضين ويملأ ما بينهم ويملأ ما شاء الله تعالى من شيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو أحسن وأقوى أن يكون قولك أحق ما قال العبد مبتدأ وخبره الجملة من قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطيها لما منعت. فالمعنى أن هذا الثناء وهذا الدعاء الذي هو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو أحق ما قاله العبد، وعلى هذا يكون قوله وكلنا لك عبد جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر. قوله وكلنا لك عبد هي جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، ولهذا تجدها توضع في الطبع بين شرطتين إشارة إلى أنها جملة اعتراضية. وهذا الوجه الثاني هو أصح وأرجح، أن قولنا أحق ما قال عبد مبتدأ خبره جملة اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني قولك اللهم لا مانع لما أعطيت هو أحق وأصوب وأحسن ما قاله العبد لما فيه من التقوير إلى الله تعالى أيضا، والاعتراف له بالألوهية والربوبية، وأنه هو المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع القابض الباسط، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه، كما أن فيه اعتراف العبد بذله وفقره وعبوديته وحاجته إلى الله تعالى. وقوله في الدعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هذا ظاهر معناه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الحظ والغنى والنصيب والعظمة والسلطان، كل هذه معاني الجد، الحظ والغنى والنصيب والعظمة والسلطان. والجد هو بكسر الجيم بطبيعة بفتح الجيم، الآن الجد بفتح الجيم هو هذه المعاني. فيكون المعنى أن صاحب الغنى وصاحب المال وصاحب الجاه وصاحب السلطان لا ينفعه يا رب منك ماله وغناه وسلطانه وجاهه، لا إنما ينفعه عمله الصالح، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك العمل الصالح والتقوى والبر والإحسان. أما جده يعني ماله وغناه وسلطانه وملكه ووزارته ورياسته وأمارته لا تنفعه فقد تضره. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني بالكسر وهو وجه ضعيف، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد معروف في اللغة هو الاجتهاد، تقول فلان الإنسان صاحب جد يعني صاحب اجتهاد في عمله، وإن كان هذا الوجه ضعيفا من حيث الرواية ومن حيث اللغة أيضا في هذا الموضع. وعلى رواية الكسر مع ضعفها فإن المعنى يكون لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، لأن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فإنما ينفعه رضا الله تعالى عنه وقبول الله تعالى له، أما العمل بذاته فلا ينفع. وكما قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وكما قلنا الجد هو الاجتهاد، فأول ما يجني عليه اجتهاده. قيل وجه آخر في الجد بكسر الجيم أن المقصود الإسراع في الهرب، إنسان جد في الهرب جدا يعني أسرع في الهرب، فكأن المعنى إذا هرب الإنسان منك فإنه لا ينفعه هربه منك، فإنك تدركه حيث كان، ولا يستطيع الإنسان الفرار من ربه، فلا مفر من الله ولا ملجأ من الله تعالى إلا إليه. وقد قال مخلوق لمخلوق: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. هذا بالنسبة للمخلوق. فالله تعالى هو مالك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، فلا مفر منه إلا إليه، ولا مهرب ولا ملجأ من الله تعالى إلا إليه، فلا ينفع الإنسان هربه إلا إلى الله. ولهذا قال: ففروا إلى الله. في الحديث فوائد، منها مشروعية هذا الدعاء واستحباب أن يقوله العبد بعدما ينهض من ركوعه، بعدما يرفع من ركوعه. ومنها وجوب الاعتدال في القيام من الركوع، وجوب الاعتدال. ومنها أيضا وجوب الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، لأن الرفع الذي يقال في هذا الدعاء أو بعضه لا بد أن يكون فيه طمأنينة. وفيه أن الإمام يجمع بين هذه المعاني، فيقول ما سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده كما هو معروف، كما سبق في حديث أبي هريرة السابق، ثم يقول ربنا ولك الحمد كما ذكر أبو سعيد وأبو وابن عباس في هذا الحديث. فالإمام وحال النبي عليه السلام تحمل على الإمام، يجمع بينهما. وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الجميع يجمعون بينهما، الإمام والمأموم والمنفرد، فيقول كلهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما الجمهور فيذهبون إلى أن هذا ذكر الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، ولكن يقول ربنا ولك الحمد، بدليل الحديث: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه يدل على أن سمع الله لمن حمده ذكر للإمام، وربنا ولك الحمد ذكر للمأموم. ودل الحديث على أن هذا الذكر يشترك فيه الإمام والمنفرد أيضا. الحديث الذي بعده هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه، وهو كما قال. فإن هذا الحديث رواه البخاري في صحيح كتاب الأذان باب السجود على سبعة أعظم، في عدة أبواب متقاربة، أولها باب السجود على سبعة أعظم. ورواه مسلم في صحيح أيضا في كتاب الصلاة باب أعضاء السجود، باب أعضاء السجود. وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فهو مما يستدرك على المصنف تخريجه رحمه الله، فإنه كان ينبغي أن يقول في حق هذا الحديث ماذا؟ ورواه أحمد أيضا، فهو مما يصح أن يقال في رواه السبعة أو الجماعة، ولكن المصنف رحمه الله اكتفى بقوله رواه متفق عليه. فهذا مما يستدرك، خاصة وأنه يعني التزم بهذا الاصطلاح في غالب الكتاب. طيب، في هذا الحديث قال المصنف رحمه الله: كما في المطوع بين أيديكم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، إلى أنفه. فالموجود في المصادر وأشار بيده على أنفه بدلا من قوله إلى، بدلا من قوله إلى، وأشار بيده على أنفه. وكذلك وقع في ذلك صاحب العمدة، فإنه قال وأشار بيده إلى أنفه. وهذه الرواية وأشار بيده إلى أنفه هي موجودة في بعض روايات صحيح البخاري، لكن المشهور في أكثر المصادر وأكثر الروايات وأشار بيده على أنفه. كما أن المصنف رحمه الله حذف من الحديث جملة وهي: وألا أكف ثوبا ولا شعرا، وألا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا على الجبهة، فيكون قوله ولا أكف ثوبا ولا شعرا جملة اعتراضية بين العدد وبين المعدود. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، هذا أمر له عليه الصلاة والسلام وهو من الله تعالى، لأنه هو الأمر لنبيه عليه السلام، وهو أمر لأمته أيضا. ولهذا جاء في رواية أخرى ذكرها البخاري في صحيحه: أمرنا أن نسجد، فدل على أنه أمر له صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته من بعده. ثم قال: على الجبهة، وأشار على أنفه، وأشار على أنفه. ومعنى أشار على أنفه كأن المعنى أمر يده على جبهته وعلى أنفه. ولهذا جاء في رواية عند النسائي على ابن طاووس قال ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه. هذا رواية ابن طاووس عند النسائي في سننه، قال وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه، فهذا معنى قوله وأشار على أنفه، كأنه ضمن كلمة أشار معنى أمر أمرها، كما جاء بالنص في رواية النسائي وأمرها، وقال هذا تكمير رواية النسائي، وقال هذا واحد، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، يعني أن الجبهة والأنف عضو واحد. ثم قال اليدين واليدين، والمقصود باليدين الكفان، وقد جاء هذا مصرحا به في صحيح مسلم، والمقصود الكفان وليس المقصود الذراع، فإنه ورد النهي عن الافتراش حال السجود. وقول والرجلين المقصود أطراف الرجلين، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الصحيح أنه سجد على أطراف، استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. في حديث ابن عباس رضي الله عنه مسألة الأعضاء التي يسجد عليها، الأعضاء التي يسجد عليها، فعندنا أولا الجبهة والأنف، الجبهة والأنف هذان عضو واحد، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، وهذا مذهب عطاء وطاووس وعكرمة والحسن البصري ومحمد بن سيرين، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف وغيرهم، قالوا أنه يكفي أن يسجد الإنسان على جبهته ولو لم يصل أنفه إلى الأرض، واستدلوا لذلك بأدلة، منها قالوا أن هذا هو السجود اللغوي، فإن السجود باللغة هو وضع الجبهة على الأرض، فإذا وضع الإنسان جبهته على وضع الجبهة على الأرض، قالوا فإذا وضع الإنسان جبهته على الأرض سمي ساجدا ولو لم يضع أنفه معه، فقالوا هذا هو السجود اللغوي. وربما عزز بعضهم هذا الاستدلال بحديث رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه ورواه تمام في فوائده وهو موجود في المطبوع من فوائد تمام، وكذلك رواه الطيالسي والطبراني في معجمه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على أعلى الجبهة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على أعلى الجبهة، وفي رواية مع قصاص الشعر، كان يسجد على أعلى الجبهة مع قصاص الشعر، وهذا الحديث فيه ضعف، فإن في معظم طرقه ابن أبي مريم أبو بكر ابن أبي مريم وهو عابد ولكنه ضعيف ركيك الحفظ كما قال ركيك الحفظ، وله طريق أخرى ولكن فيها أيضا راو ضعيف، فالحديث إذن لا يصح الاستدلال به، حديث جابر أن النبي عليه السلام كان يسجد على أعلى الجبهة مع قصاص الشعر، هذا القول الأول مذهب الجمهور. القول الثاني مذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، ومذهب الأوزاعي وإسحاق وابن حبيب من فقهاء المالكية، وهو أيضا قول للشافعي، قالوا يجب الجمع بين الجبهة وبين الأنف في السجود، وهذا أيضا قول لسعيد بن جبير وابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة وابن أبي ليلى كما ذكره في المغني، قالوا يجب الجمع بينهما، وذهبوا إلى حديث ابن عباس على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فقالوا أن الحديث يدل على وجوب الجمع بينهما لهذا الحديث، واستدلوا أيضا بحديث آخر رواه الدارقطني في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، وهذا الحديث لو صح لكان حجة له، لأن نفي الصلاة أقل ما يدل عليه وجوب أن يصيب الأنف شيئا، أن يصيب الأرض شيئا من الأنف، والحديث رواه الدارقطني، وكأنه رجح المرسل عن عكرمة وليس من رواية عكرمة عن ابن عباس، فكأنه قال رواه غيره يعني غير قتيبة عن عكرمة مرسلة، فظاهر لفظ الدارقطني أنه يرجح المرسل، وهكذا جاء عن الإمام أحمد أنه لما ذكر له هذا الحديث قال أخشى ألا يكون ثبت هو مرسل، قال أخشى ألا يكون هذا الحديث ثبتا، ثم قال هو مرسل. ومما يستدل به بعضهم على وجوب وضع الأنف على الأرض أيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين في قصة سجود النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، وأنه لما التفت وجدوا أثر الطين على جبهته وأنفه، وأثر الطين على جبهته انصرف وأثر الطين على جبهته وأنفه. والحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري، وقد ذكر الخطابي رحمه الله وغيره أنه دليل على وجوب وضع الأنف على الأرض. قالوا لأنه لو لم يجد لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لوث أنفه بالتراب والطين. وهذا الاستدلال على الوجوب قال الحافظ بن حجر وغيره فيه نظر. القول الثالث، ذهب أبو حنيفة رحمه الله فيما روي عنه إلى أنه يجزي السجود على الأنف فقط، يعني دون الجبهة، إلى أنه يجزي السجود على الأنف فقط دون الجبهة. قال ابن المنذر ردا على أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، قال وهو قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح. قال وهو قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح، وذلك لأن ابن المنذر نفسه نقل إجماع الصحابة على أنه لا يجزي السجود على الأنف، فقال لا أعلم أحدا صدق أبا حنيفة إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أنها عضو واحد كما في حديث ابن عباس فيجزئه السجود على بعض العضو دون بعضه الآخر، ثم رد عليه بالحديث الصحيح والإجماع الذي قبله إجماع الصحابة على أنه لا يصح هذا القول. وكأن القول الأوسط أقوى في أن الإنسان يسجد على جبهته وأنفه لحديث ابن عباس وما فيه من الأمر، ووضع اليد على الأنف وعلى الجبهة مشعر بأنهما كالعضو الواحد في السجود عليهما معا. هذه مسألة، مسألة السجود على الجبهة والأنف. المسألة الثانية مسألة بقية الأعضاء السبعة، فإن حديث ابن عباس حديث الباب يشعر بأن الأعضاء السبعة لا بد من السجود عليها، وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بد من السجود على الأعضاء السبعة، والكلام في الأنف مستثنى، سبق انتهينا الآن من الأنف، بقي الأعضاء السبعة التي هي الجبهة واليدين والركبتين والرجلين أو أطراف القدمين. فهذه الأعضاء ذهب الجمهور إلى أنه يجب السجود عليها، وهذا مذهب طاووس والشافعي في قول وإسحاق وأحمد، ونسبه بعضهم إلى جمهور العلماء، نسبه بعضهم إلى الجمهور. ومن أدلتهم حديث الباب وقوله عليه السلام أمرت، وفي الحرية الأخرى كما ذكرت البخاري أمرنا، وهو دليل على أنه أمر للأمة. قالوا جمع هذه الأعضاء في السجود هو أجمع وأخلص في العبودية، إذ هو غاية الخشوع لله تعالى في ظاهر الإنسان، وفيه من الذل والاستكانة ما فيه، كما أن ذلك هو نهاية الذل والخضوع، فإن الإنسان إذا وقف في صلاته واقفا واضعا يد إحداهما على الأخرى على صدره كان هذا هيئة الخاضع الذليل، فإذا رفع كان الركوع أبلغ في الذل والاستكانة والخشوع لله تعالى، فإذا سجد كان نهاية الخشوع والذل والخضوع، لأنه يجعل أشرف ما فيه من الأعضاء وأطيب ما فيه يواجه بها الأرض ويعطرها بالتراب إعلانا للخضوع لله تعالى والانكسار بين يديه. ففي هذا المعنى في السجود من هذا المعنى، معنى الخشوع والخضوع والانكسار وكمال الذل، ما يجعل كما قال ابن القيم رحمه الله أو غيره، قال إن الأعمال التي قبل السجود من القيام والركوع والوقوف أشبه ما تكون بالتقدمة والتمهيد للركوع للسجود الذي هو نهاية الذل ونهاية الخضوع ونهاية العبودية لله تعالى. فهذا هو القول الأول، أن السجود ينبغي ويجب أن يكون على الأعضاء السبعة كلها. القول الثاني وهو قول للشافعي وذهب إليه بعض الفقهاء الشافعي أيضا، وهو قول لمالك وأبي حنيفة، بل نسبه الآمدي من الحنابل أنه رواية عن الإمام أحمد، وقال القاضي هو ظاهر كلامه يعني كلام الإمام أحمد، وهذا القول فيه نظر لكل رواية عن الإمام أحمد. ذهبوا إلى أن الواجب الجبهة فقط وبقية الأعضاء خير واجبة، واستدلوا بأدلة ليست بقوية، منها حديث المسيء في صلاته وسبق مرات، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويمكن جبهته، وأمره أن يمكن جبهته، فقال أمر بتمكين الجبهة دون غيرها دليل على أنها هي الواجب، كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء سجد وجهي لله، سجد وجهي لله، فقالوا إضافة السجود إلى الوجه دليل على أنه هو الواجب. ونقول أن حديث المسيء فإن الأمر بتمكين الجبهة لا يدل على الأمر بسجود غيرها، ولكن فيه مزيد من العناية بهذا العضو. وكذلك قوله سجد وجهه، فإضافة السجود إلى الوجه لا يقتضي انحصاره واقتصاره عليه دون غيره، كما استدل بعضهم بأن مسمى السجود هو تعثير الجبهة في الأرض. ونقول دل المعنى الشرعي كحديث ابن عباس وغيره على أنه لو فرض أن المعنى اللغوي في السجود هو وضع الجبهة فقط، فإن المعنى الشرعي أضاف إليه سجود أعضاء أخرى. هذه مسألة. المسألة الثالثة في حديث ابن عباس هي مسألة السجود على حائل بينه وبين الأرض، السجود على حائل بينه وبين الأرض. والحديث يدل بظاهره على أنه يجوز السجود على حائل يحول بين الجبهة أو بقية الأعضاء وبين الأرض، لأنه يسمى سجودا. وقد مدى بالسجود، فإذا سجد الإنسان سواء على الأرض أو على فراش أو حصير أو غير ذلك فإنه يسمى ساجدا، وأنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. وبلا شك أن القدم والركبة لا يجب كشفها إجماعا، لا يجب كشفها إجماعا. أما الركبة فلأن كشفها مدعاة إلى انكشاف بعض العورة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في ثيابهم وركبهم مستورة، وبالإجماع لا يجب كشف الركبة بل سترها أولى، وربما كان واجبا على القول بأنها من العورة. وكذلك القدم فإنه لا يجب كشفها أيضا لسبب، وهو لماذا لا يجب كشف القدم؟ نعم ها؟ نعم ايش؟ لا غير المرأة، بالنسبة للرجل نعم الخف، الصلاة بالخفاف فإنها تكون القدم مستورة بها وثبت المسح عليها وسبق يعني إجماعا وتوافرا، فدل على أن كشف القدم أيضا في السجود ليس بلازم. نبقى في الجبهة واليدين. قال بعضهم يجب كشفها، واستدل بحديث جاء في مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد وقد اعتم، يعني يسجد على عمامته، رأى رجلا يسجد وقد اعتم، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبهته، وهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل. كما استدل بحديث خباب رضي الله عنه قد روى مسلم في صحيحه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يسكنا، يعني قالوا فلم يشكنا، قال بعضهم يعني لم يزل شكوانا، لم يزل شكوانا ولم يأذن لنا بأن نضع بين أيدينا وجباهنا وبين الأرض شيئا يقينا من حر الرمضاء، هكذا فسروا الحديث. فقالوا دل على أنه يجب كشف الجبهة وكشف اليدين، وهذا قول للشافعي، وهو أيضا ذكر رواية عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز وجود حائل كما أسلفت على الجبهة وعلى اليدين وعلى غيرهما. ولذلك رأى البخاري في صحيحه تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله قال صليت خلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأيتهم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، فرأيتهم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد أحدهم على عمامته وعلى قلنسوته، فسجودهم وأيديهم في ثيابهم وسجود أحدهم على إمامته وعلى قلنسوته كما ذكره الحسن البصري وهو من التابعين دليل على جواز ذلك. وهذا الأثر الذي رواه البخاري تعليقا قد وصله البيهقي رحمه الله بإسناده، وقال هذا أصح ما جاء في السجود موقوفا على الصحابة، يعني أصح ما جاء في السجود على حائل موقوفا على الصحابة، قال البيهقي. وقد ورد تحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده على كوري أو كوري عمامته ولا يصح منها شيء، هكذا يقول البيهقي. ومثله قال الإمام ابن القيم لا يصح في السجود على العمامة شيء. جاء هذا الحديث عن ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى، وكلها أسانيدها ضعيفة لا تصح، فلا يثبت في السجود على العمامة عن النبي عليه السلام شيء، وإن كان روي عن ابن عمر وروي عن بعض الصحابة، وكانه ثابت على الصحابة لكنه ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على جواز ذلك أن هذا هو الأصل، فإن الأصل الجواز، ومن قال بغيره فعليه أن يأتي بدليل يعتمد عليه في إثبات الحكم. وإن كانت المباشرة مباشرة الجبهة واليدين بالأرض قد تكون أظهر، وقد جاء فيها أحاديث، منها ما جاء في البخاري أن أبا جهل كان يقول: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ هل يعثر أن يسجد ويضع وجهه وجبهته على العفر وهو وجه الأرض، وهو العفر أو العفور؟ فقالوا نعم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر جبهته بالأرض أو يباشر الأرض بجبهته. ولكن جاء في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه على الأرض من شدة الحر في مكان السجود، فكانوا يضعون يضع أحدهم طرف ثوبه على الأرض يتقي به شدة الحر إذا سجد. وهذا الحديث دليل على جواز ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، فهو دليل على جوازه، أن الصلاة بذلك صحيحة لا شيء فيها. فأما إن كان فعله لحاجة فهو جائز بلا كراهة، بل قد يكون فعله أولى لما يحصل في فعله من الاطمئنان في السجود والإقبال على الصلاة. أما إن كان فعله لغير حاجة فقد يقال بأن الأولى فرق، أو أن فعله مكروه لأن في حركة في الصلاة، ولأن في تجنب مباشرة الأرض للجبهة واليدين، فقد يقال بكراهيته إذا لم يكن ثم حاجة. وعلى كل حال فالصلاة الصحيحة رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ورخص فيه الأكثرون من العلماء. أما حديث حباب الذي ذكرته قبل قليل وهو قوله فلم يسكنها، فهذا أجاب عليه العلماء بأجوبة، منها أنهم شكوا إليه كأنهم طلبوا أن يسقط المسجد ويظلل حتى يكون باردا، هذا ذكره ابن قدامة المغني، وهو وجه فيه رأي. الجواب الثاني وهو أقوى، قال بعضهم أنه ما في جواب يوسف أنه لم يحرجهم إلى شقوى، يعني أذن لهم فلم يحرجهم إلى شقوى، هذا وجه، وهو على هذا يكون يعني صالحا للدليل الثاني أو القول الثاني. الوجه الثالث في تأويل الحديث من يعرفه؟ الوجه الثالث قال أنه ربما طلبوا تأخيرا للصلاة زائدا عن الإفراد المشروع، فما شكوا وطلبوا أن نضعوا على الأرض شيء، لكن طلبوا أن يؤخر الصلاة تأخيرا زائدا عن الإفراد المشروع، فلم يأذن لهم بذلك ولم يستجد شكواه. والوجه الرابع وهو طريف ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وهو جيد، قال إن هذا وأنا قديم العهد لكن إن شاء الله أنا ما نسيت معنى كلام ابن القيم، قال إن هذا الحديث ليس في مجال الصلاة، وإنما شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من أذى المشركين الذين كانوا يصلونهم بحر الرمضاء كخباب رضي الله عنه وعمار وصهيب وبلال وغيرهم ممن كانت قريش تعذبهم بحر الرمضاء، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اصبروا كما قال اصبروا على ياسر فإن موعدكم الجنة، وكما قال كان الرجل قبلكم يؤخذ في الأرض فيجعل فيها وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومن عون أو عصب يصده ذلك عن دينه، والله لو يتمن الله هذا الأمر حتى يسر الركب من صلاة إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والدب على غنمي ولكنكم تستعجلون. الحديث حديث خباب، هذا في صحيح البخاري. فعلى هذا لا يكون الحديث في مجال الصلاة والسجود، وإنما يكون في مجال إيذاء المشركين لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مالك بن محيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب يبدي ربعيه ويجافي في السجود، باب يبدي ربعيه ويجافي في السجود. ورواه أيضا مسلم في صحيح كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة، ورواه النسائي في كتاب الافتتاح من سننه. وروى الحديث هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، فأبوه مالك وأمه بحينة، ولهذا يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة، إشارة إلى أن بحينة هذه هي زوج مالك وهي أم عبد الله. وقد توفي عبد الله هذا في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بعد سنة 54 وقبل سنة 58. وقوله في الحديث فرج بين يديه يعني بعد بينهما، والمقصود ببياض إبطيه بياض الإبط هو بياض ما حول شعر الإبط، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر في إبطه فهذه من خواصه، لكن هذا يحتاج إلى دليل وإلى إثبات. وقد جاء في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجافي بيديه حتى لو أن بهيمة أو بهمة أو بهيمة أرادت أن تمر بين يديه لا فعل. وهذا هو المشروع في السجود وإن كان ليس بواجب. فقد جاء في سنن أبي داود قال رحمه الله باب الرخصة في ترك التدريج. قال باب الرخصة في ترك التدريج. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب. قال ابن أجلال أحد رواة الحديث أي أنه يضع مرفقيه على ركبتين إذا أطال السجود. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سناده جيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم إذا طال عليهم السجود وتعبوا أن يستعين الإنسان منهم بركبه فيجعل مرفقيه على ركبتين يتكئ عليهما يخفف من ثقل السجود عليه. فهذا دليل على ان تلك الهيئة التي هي المجافاة والمباعدة ورفع الظهر ومجافاة الجنبين انها مستحبة وليست بواجبة. ومثل حديث البراء الذي بعده اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال المصنف رواه مسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. فقد رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الاعتدال في السجود. ورواه ايضا الترمذي في باب أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. باب أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. وفي الحديث مشروعية هذه الصفة وهي أن يضع الإنسان كفيه على الأرض ويرفع مرفقين. وقد جاء النهي عن افتراش الإنسان لمرفقين لما في ذلك من التشبه بالحيوانات ولما فيه من أنه هيئة الإنسان الكسلان ولما فيه من ضعف العبودية لهذه الأعضاء. فإن السجود عبادة تشترك فيها كل الأعضاء فكلما كان الإنسان أكثر وطمأنينة فيها وأكثر مباعدة بين أعضائه وتمكينا لها في الأرض كان أبعد عن هيئة الكسالى وأقرب إلى إعطاء كل عضو حقه من الركوع وأبعد عن مشابهات الحيوانات. أما حديث وائل بحجر وهو الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع فرج بين أصابعه وإذا سجد غم أصابعه فإن المصنف رحمه الله نسبه إلى الحاتم قرواه الحاتم. والحاتم قد رواه في مستدركه في موضعين وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. والحديث قد رواه ابن خزيمة في صحيحه ايضا كتاب الصلاة باب تفريج اصابع اليدين. كتاب الصلاة باب تفريج اصابع اليدين. وقد رواه الطبراني ايضا في معجمه الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني واسناده حسن. ورواه ابن حبان كما في الإحسان. فسند الحديث إذن جيد وله شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي دليل على أن السنة في الإنسان إذا ركع أن يفرج بين أصابعه يعني يباعد بينها فيلقم ركبتي يديه ويفرج ويباعد بين أصابعه حتى تتمكن من ركبتيه. ولهذا إذا ركع يمكن يديه من ركبتيه أو يمكن ركبتيه من يديه. كما أن في دليل على أنه يستحب إذا سجد الإنسان أن يضم أصابعه وذلك لأن ضمها يجعلها مستقبلة القبلة. والسنة في السجود أن يستقبل بأصابع يديه بأصابع رجليه القبلة. وكذلك قال بعض الفقهاء بأصابع يديه فيستقبل بأصابع يديه القبلة وتكون محاذية لأذنيه أو محاذية لمنكبيه. هذا وهذا كلاهما وارد. وهذه الحديث كلها في صفة السجود. في الأسبوع القادم عندنا إن شاء الله حديث عائشة كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً حديث عن باس الله اغفر لي وارحمني. وحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي عليه السلام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. عندنا ثلاثة حديث فقط وذلك لأن فيها بعض المباحث التي تحتاج إلى تفصيل. هذا يقول هل قاعدة الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط بالاستدلال قاعدة مقاردة؟ نعم هي قاعدة مقاردة لكن شرط أن يكون الاحتمال احتمالا ظاهرا ومعتبرا. أما إذا كان احتمال ضعيف جدا فلا يلتفت إليه. نسمع معه نسمع دخول المقابر اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام الناخرة. المشروع عند زيارة المقابر الدعاء الوارد السلام على الديار من المسلمين والمؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الدعاء. هل هناك فرق بين الحائل المتصل والحائل المتصل؟ قال بعضهم نعم له أن يسجد على متصل، ولكن الأصل أنه لا فرق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.